بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس يوحنا الاصحاح الرابع. فلما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير ويعم التلاميذ اكثر من يوحنا، مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهوديه ومضى ايضا الى الجليل، وكان لابد له ان يجتاز السامره. فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها صخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيد أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال له يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ها هنا. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد أرى إنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال له يسوع يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة أنا أعلم إن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال له يسوع أنا الذي أكلمك هو، والمجد لله دائما أبديا آمين. كنا بدينا أحبائي آخر مرة المرحلة الرابعة في حياة السيد المسيح، اللي هي واخدة من عيد الفصح الأول اللي كان في 27 ميلادية طبعا شهر نيسان، لغاية عيد الفصح الثاني اللي هو طبعا في نيسان برضو سنة 28 ميلادية. عيد الفصح الأول اللي هو ذكره القديس يوحنا في الإصحاح الثاني، وعيد الفصح الثاني اللي ذكره يوحنا أيضا في الإصحاح الخامس. آخر مرة شفنا السيد المسيح حضر الفصح الأول، وزي ما شفنا أنه قعد في اليهودية لمدة 8 أشهر. قلنا 8 أشهر دور المسيح كان عبارة عن جزئين، الجزء الأولاني قعد الأول في أورشليم، وفي أورشليم زي ما شفنا المرة اللي فاتت المسيح علم وعمل معجزات كتير، والحادثة الثانية اللي حصلت في أورشليم حديثه مع نيقوديموس. وبعد تطهير الهيكل وبعد المعجزات اللي عملها وبعد ما الجموع بدت تلتف حواليه، فبدت مقاومة الفريسيين السرية للمسيح. فكانت النتيجة زي ما شفنا المرة اللي فاتت ان المسيح ترك أورشليم ومضى لليهودية، اليهودية اللي هي المنطقة اللي محيطة بأورشليم، واستمر المسيح في تعليمه وفي عمل المعجزات. فكنا قلنا بقى الفترة دي كلها من أول عيد الفصح قعد المسيح 8 أشهر ما بين أورشليم زي ما تركها قلنا، وبعد كده راح كمل في اليهودية لمدة 8 أشهر دول. وختم الإنجيل قال إن هو ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل. لغاية الوقت دوت اللي احنا فيه لسه يوحنا المعمدان بيختم ولسه بيعمد ولسه بيكرس. وقال الإنجيل إن يوحنا في الوقت ده كان موجود في حتة اسمها عين نون بالقرب من سليم. يبقى يوحنا عمد في منطقتين، في نهر الأردن والمنطقة التانية في عين نون قرب سليم، ديت موجودة غرب نهر الأردن. فيوحنا المعمدان عبر نهر الأردن وراح للجهة الشرقية اللي هي حتة اسمها بيريه شرق الأردن، والحتة دي كان بيحكمها حاكم اسمه هيرودس أنتيباس. وهيرودس أنتيباس ده كان اتجوز هيرودية امرأة فيلبس أخيه وهو حي، فراح القديس يوحنا علشان يوبخ هيرودس ده. فكانت النتيجة انه هيرودس أنتيباس قبض على يوحنا وحطه في السجن. السيد المسيح اول ما سمع ان يوحنا قد اسلم، يعني اتقبض عليه، ترك اليهودية ومضى ايضا الى الجليل. يبقى اذا يوحنا اتسجن بعد ما المسيح قعد في اورشليم واليهودية قلنا 8 اشهر بعد عيد الفصح. قلنا المسيح قعد 8 اشهر في اليهودية، وبعد كده زي ما قال الانجيل ان هو ترك اليهودية ومضى الى الجليل. هيقعد في الجليل لغاية ما يجي عيد الفصح التاني. فإن كان دلوقتي فات 8 أشهر يبقى معنى كده أنه هيقعد في الجليل 4 أشهر. قبل ما نتابع رحلة السيد المسيح لما ترك اليهودية ومضى للجليل، عايزين نقف وقفة عند يوحنا نقطتين. النقطة الأولانية مين هيرودس اللي يوحنا ده وبخه اللي هو سجن يوحنا، والنقطة التانية نجمع مدة خدمة يوحنا المعمدان. النقطة الأولانية مين هيرودس دوت، عشان نعرف مين هيرودس ده اللي احنا بنقول عليه هيرودس انتباس، نشوف هيرودس اللي ذكروا في الكتاب المقدس. أول هيرودس ذكر هو هيرودس الكبير، أول واحد رأس العائلة الهيرودسية، وده زي ما شفنا اللي كان حاضر في فترة ميلاد السيد المسيح. ده كان راجل أدومي، وده حكم في الفترة من سنة 27 قبل الميلاد لغاية سنة 4 ميلادية. قلنا السيد المسيح اتولد سنة 5 قبل الميلاد، فده كان معاصر ميلاد السيد المسيح. هو ده هيرودس اللي راحوا المجوس يسألوه أين هو المولود ملك اليهود، هيرودس الكبير. هو دوت هيرودس اللي قتل أطفال بيت لحم. هو ده هيرودس اللي بدأ التوسعات اللي في الهيكل. شفنا لما كنا بنتكلم على عيد الفصح الأولاني المسيح لما بيقول لليهود انقذوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه، فاليهود قالوا له في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفي أنت في 3 أيام تقيمه؟ 46 سنة دول كانوا بدوا من أيام هيرودس الكبير، واستمر التوسعات اللي في الهيكل اتكلمنا عنها لغاية ما مات هيرودس الكبير وجي بعد كده ابنه يكمل الحكاية ديت. فده هيرودس اللي بدأ التوسعات اللي في الهيكل. هيرودس دوت لما مات سنة 4 قبل الميلاد قسموا المملكة بتاعته على أولاده الثلاثة. أول واحد في أولاده اسمه أرخيلاوس، وأرخيلاوس دوت ذكره معلمنا القديس متى. السيد المسيح لما هرب لمصر وبعد كده ظهر الملاك ليوسف في مصر قال له قم ارجع إلى إسرائيل لأنه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي، يقصد اللي مات هنا هيرودس الكبير. فيقول معلمنا القديس متى يوسف لما رجع فسمع إن أرخيلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه فخاف أن يذهب إلى هناك. يبقى دي أول واحد من ولاده أرخيلاوس ده ملك على اليهودية. أرخيلاوس ملك من سنة 4 قبل الميلاد بعد أبوه هيرودس ما مات لغاية سنة 6 ميلادية، وبعد كده الرومان عزلوه وما بقوش يعينوا حاكم يهودي لليهودية، لكن اعتبروا اليهودية من بعد موت أرخيلاوس إن هي ولاية رومانية، فكان يبعثوا والي روماني يحكم اليهودية. جه كتير من الولاة أشهرهم بيلاطس البونتي حاكم اليهودية، وده حكم اليهودية من سنة 26 ميلادية، السنة اللي تعمد فيها المسيح، لغاية سنة 36 ميلادية، فده اللي عاصر حادثة الصلب. يبقى لما هيرودس الكبير مات قلنا أول واحد في ولاده أرخيلاوس خد نصيبه في المملكة أن يحكم اليهودية. له ابن تاني كان اسمه فيلبس. فيلبس دوت حكم بعض المناطق شمال شرق فلسطين، شمال وجهة الشرق. وده اللي ذكره معلمنا القديس لوقا في إصحاح الثالث لما بيقول في لبس رئيس ربع على إيتورية وكورة تراخونيتس، ده الابن الثاني بتاع هيرودس. وفي لبس ده هو اللي بنى مدينة اسمها قيصرية في لبس، هيجي لها ذكر بعد كده في الكتاب المقدس. ده الابن الثاني لهيرودس. الابن الثالث اللي كان له نصيب في المملكة بعد موت أبوه هو هيرودس أنتيباس اللي احنا واقفين عنده بقى دلوقتي. هيرودس أنتيباس ده كان بيحكم الجليل الشمال وبيحكم بريه اللي هي المنطقة اللي شرق الأردن. دوت اللي قال عنه القديس لوقا في إصحاح الثالث هيرودس رئيس ربع على الجليل. الشيء اللطيف يا حبايبي انه يعني شوفوا ادي هيرودس الكبير وادي ولاده الثلاثة، كل واحد حكم فين زي ما ذكرهم الكتاب المقدس. التاريخ اكد نفس الاحداث ديت، تقسيم المملكة بنفس الصورة ديت، ودي من ضمن البراهين القوية على صحة الكتاب المقدس. فالمهم ان هيرودس أنتيباس دوت اتجوز هيرودية امرأة فيلبس أخيه وهو حي، بس فيلبس مش فيلبس الحاكم اللي هو بنى مدينة قيصرية فيلبس، لا كان في أخ تاني اسمه فيلبس وما كانش له نصيب في المملكة. وده السبب ان هيرودية سابت جوزها فيلبس، حس ان هو راجل بسيط عامي، واتعلقت بهيرودس أنتيباس باعتبار ان هو حاكم، فطمعت في انها تتجوزه. وطبعا دي صدفة هوى في قلب هيرودس بسبب شره، فاتجوز هيرودية رغم ان اخوه فيلبس كان عايش. فيلبس دوت اللي احنا بنتكلم عليه متأسف هيرودس، ده هيرودس أنتيباس قلنا دوت هو اللي سجن يوحنا بسبب ما يوحنا وبخه، هو ده اللي قطع راس يوحنا المعمدان. هيرودس دوت أنتيباس هو دوت اللي المسيح قال عنه اذهبوا قولوا لهذا الثعلب لما قالوا له اخرج لان هيرودس يريد ان يقتلك، ده هيرودس أنتيباس. هو دوت اللي هيحاكم السيد المسيح وهيستهزئ بيه هو وجنوده، هو نفسه هيرودس أنتيباس دوت. طيب نرجع بقى ليوحنا، قلنا ان يوحنا كان بيعمد في عين نون قرب سليم غرب الاردن، فعدى نهر الاردن وراح الناحيه الشرقيه لبريه علشان يوبخ هيرودس أنتيباس على انه اتجوز هيرودية. فكانت نتيجه ان هيرودس أنتيباس مسك يوحنا وحطه في السجن. الحادثه بتاعت سجن يوحنا ذكرها معلمنا القديس متى في الاصحاح 14 ومعلمنا ماري مرقس في الاصحاح السادس والقديس لوقا في الاصحاح الثالث. بعد ما هيرودس قبض على يوحنا قال الإنجيل ولما سمع يسوع إن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل. دي أول نقطة، مين هيرودس دوت. طيب النقطة الثانية عايزين نشوف من التواريخ دي مدة خدمة يوحنا المعمدان. قلنا يوحنا المعمدان بدأ قبل السيد المسيح بست أشهر لأن يوحنا أكبر من المسيح بست أشهر، فبدأ خدمته ست أشهر قبل المسيح، وبعد كده عمد السيد المسيح. وزي ما شفنا في مرات قبل كده انه من معمودية السيد المسيح لغاية عيد الفصح الاول اللي هو في يوحنا 2 المدة دي 6 اشهر، دي كان لسه يوحنا برضو بيعمد. يبقى كده يوحنا عمد 6 اشهر قبل معمودية المسيح و6 اشهر ما بين معمودية المسيح وبين عيد الفصح الاول. طيب قلنا السيد المسيح قعد في اليهودية من عيد الفصح الاول لغاية 8 اشهر كنا حسبناها المرة اللي فاتت. في نهاية الثمان أشهر دول ترك اليهودية ومضى إلى الجليل. ليه؟ لأن يوحنا أسلم واتقبض عليه. يبقى يوحنا قعد ست أشهر وست أشهر تانيين وثمان أشهر، يبقى مدة خدمة يوحنا المعمدان يا أحبائي 20 شهر، سنة وثمان أشهر، وبعد كده اتسجن. هنبقى نرجع بقى يوحنا هو في السجن فين بقى في حياة السيد المسيح بالضبط، قطعت رأسه، بس احنا دلوقتي هنسيب يوحنا دلوقتي في السجن. هيرودس أنتيباس حطه في السجن، يبقى مدة خدمة يوحنا كانت 20 شهر سنة وثمان أشهر واتسجن. نرجع بقى للسيد المسيح، قلنا السيد المسيح حضر عيد الفصح الأول في يوحنا 2 وطهر الهيكل، وزي ما قلنا دار الحديث ما بينه وبين نيقوديموس، وقلنا بعد كده ترك أورشليم ولف في اليهودية قعد لمدة 8 أشهر. في نهاية الـ 8 أشهر دول اتقبض على يوحنا المعمدان. بصوا بقى الأناجيل الأربعة إزاي ركزت على النقطة ديت. متى 4:12 يقول: ولما سمع يسوع إن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل. مرقس أبونا في الإصحاح الأولاني العدد 14 قال: وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل. لوقا 4:14 قال: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل. يبانوا الثلاث إنجيليين طبعا يعني واضح الاتفاق في الكلام. طب لو رحنا ليوحنا بقى في الجزئية ديت، يبدو كلام يوحنا أن فيه اختلاف. يوحنا 4:1 يقول إيه: فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعم التلاميذ أكتر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل. يبان يعني السبب مختلف هنا. في الحقيقة السبب مش مختلف ولا حاجة، هو فعلا المسيح ترك اليهودية بعد القبض على يوحنا. طب السؤال ليه انتقال المسيح ترك اليهودية ومضى للجليل، ليه دي كانت مربوطة بالقبض على يوحنا المعمدان؟ اليهودية أحبائي كانت عينهم على يوحنا لمدة 20 شهر اللي هو بيعمد فيهم، وزي ما شفنا يوحنا كانت الجموع كلها ملتفة حواليه، والموضوع ده هو ضايق اليهود. وقال الكتاب صراحة أنه رؤساء الكهنة والكهنة والفريسيين رفضوا معمودية يوحنا، رفضوا مشورة الله من جهة أنفسه. لكن في الوقت نفسه كانوا خايفين من يوحنا، لأنه كان يوحنا عند الجميع مثل نبي، فهم متضايقين منه بس مش قادرين يمسكوه. فكل تفكيرهم وتركيزهم على يوحنا، عايزين نخلص من الرجل ده بس احنا مش قادرين عليه، لأن كان يوحنا عند الجميع مثل نبي. أول ما هيرودس انتباس قبض لهم على يوحنا، فقالوا كويس ادينا ارتحنا من مين؟ من يوحنا. بدأوا يبصوا لمين؟ للسيد المسيح. قلنا السيد المسيح في الوقت دوت بدأ كان يعلم، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت كان في معمودية بتتم باسم المسيح على أيدين الرسل، وبدأ يسوع يصير ويعم التلاميذ أكتر من يوحنا. طبعا مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه زي ما شفناه بالتفصيل المرة اللي فاتت. فبدت المقاومة السرية من اليهود للسيد المسيح بعد ما خلصوا من يوحنا، فبدأ يبصوا بقى للمسيح، وده كمان معلم جديد وحيلم لنا تلامذة وطهر لنا الهيكل والعبادة بتاعتنا مش عجباه، فبدوا يركزوا على السيد المسيح. فالسيد المسيح أول ما شعر بكده ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل. وهنا أحباء السيد المسيح بيحط منهج حلو. النقطة الأولانية أنه السيد المسيح نمرة واحد ساعته لم تأتي بعد. فرسين بدوا مقاومتهم للمسيح، والمسيح عارف أن لسه وقت الصليب ما جاش، فلسه ما جاش وقت المواجهة مع الكهنة ورؤساء الكهنة، فرح ترك لهم اليهودية ومضى للجليل. النقطة الثانية أنه السيد المسيح بيحط المنهج بتاعه وبيأسس منهجه أنه السيد المسيح ما يقاومش الشر. لما سمع بحسد الفريسيين وغيرتهم ومضايقتهم من السيد المسيح راح ترك لهم اليهودية. النقطة الثالثة وده أسلوب السيد المسيح للنهاردة يا أحبائي في التعامل مع كل نفس، السيد المسيح يظهر ذاته للإنسان بتعليمه بمعجزاته، يظهر شخصه، وفي الآخر ينتظر إن الإنسان قبله السيد المسيح يعلن ليه أكتر. لو الإنسان رفضه السيد المسيح ينسحب. دي طريقة السيد المسيح لغاية النهاردة. يعني هو راح اليهودي وعمل معجزات وعلم وأظهر شخصه، وشفنا المرة اللي فاتت نيقوديموس راح يكلمه قال له: نحن نعلم إنك أتيت من الله معلما، ليس يقدر أحد أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. فأظهر المسيح قوته، أظهر سلطان، بدأ يظهر تعاليمه. طب كانت النتيجة إن الفريسيين قوموه رافضينه، فسيد المسيح راح منسحب. عشان كده قال الإنجيل إن هو ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل. أيضا يا أحباء السيد المسيح ترك اليهودية ومضى للجليل، اللي مننا كان متابع في المرات اللي فاتت، السيد المسيح كان بدأ خدمة في الجليل لمدة 3 أشهر. اللي مننا يعني بقى مركز واخد باله من تتابع الأحداث، بعد ما تعمد من يوحنا طلع على الجبل صام 40 يوم و40 ليلة، نزل ليوحنا شهد له، بعد كده ترك يوحنا وراح للجليل. بس زي ما شفنا ما سكنش في الناصرة حيث كان قد تربى، سكن في كفر نحوم وكنا حسبنا المدة دي كانوا 3 أشهر، دول كانوا بداية خدمة المسيح. السيد المسيح بعد ما بدأ يخدم دلوقتي في اليهودية 8 أشهر اللي عادهم بعد عيد الفصح، وبدوا أهله في الجليل يسمعوا تعليمه ويشوفوا المعجزات اللي عملها في أورشليم والتفاف الجموع حواليه، فبدأ الجليليين يقبلوا السيد المسيح. الأول كانوا رافضينه، إيه ده النجار ابن ماريا، ما احنا عارفين دلوقتي هيجي يعلم ويعمل معجزات، ليس نبي مقبول في وطن. فلما بات السيد المسيح يشتغل 8 أشهر في اليهودية ويعمل معجزات ويشوفوا تعاليمه، فبدوا الجليليين نظرتهم للمسيح تتغير، فسيد المسيح ترك اليهودية ومضى للجليل، هيبتدوا يقبلوه دلوقتي، يقبلوا تعاليمه. اختار السيد المسيح الجليلي أحبائي لسببين. الجليل دي أكتر أماكن السيد المسيح هيكرس فيها، ومعظم خدمة السيد المسيح زي ما هنشوف بعد كده كانت في الجليل في الشمال. اختار الجليل بالذات لسببين. السبب الأول إن هو مكان هادي مناسب لتعليم السيد المسيح. الأمر الثاني إنه في الجليل الشعب بسيط، فتقبل تعليم السيد المسيح بعيد عن سيطرة الفريسيين وسيطرة الكهنة ورؤساء الكهنة على الشعب، كانوا بيفسدوا ذهن الشعب من جهة المسيح، فكانت الناس متشوشرة. فسيد المسيح فضل أن يذهب للجليل بعيد عن تأثيرات الفريسيين السيئة على الناس، ومكان هادي وشعب بسيط. وزي ما هنشوف في أثناء تأملاتنا أنه الجليل دي كانت منطقة شاسعة جدا أهلة بالسكان. سيد المسيح طلع الجليل هيركز كل خدمته فوق، هيعمل 3 رحلات يلف في مناطق الجليل ويرجع لكفر نحوم، 3 رحلات طويلة وما بين 5 و6 رحلات قصيرة برضه حوالين مناطق الجليل. فكانت كل خدمة السيد المسيح معظمها 18 شهر في خدمة السيد المسيح من بعد عيد الفصح الأول، 18 شهر السيد المسيح كان بيخدم فيهم في الجليل، يعني تقريبا 1.5 سنة. فدي كانت معظم خدمة السيد المسيح كانت في منطقة الجليل. السيد المسيح اختارها لأن شعر أن ده هيبقى مكان مناسب لتعليمه، والأعداد الكتيرة اللي كانت موجودة في الجليل، وزي ما قلنا بعيد عن تأثير الكهنة والفريسيين، فدي ادت فرصة للسيد المسيح أنه يبتدي يعلم عن ملكوته. ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل. اختار السيد المسيح أنه يمضي من مدينة السمر، عشان كده قال الكتاب كان لابد أن يجتاز السمر. المسافة من اليهودية، أفكركم تاني، أرض إسرائيل قلنا عبارة عن 3 مقاطعات: المقاطعة الجنوبية اليهودية اللي فيها أورشليم، المقاطعة الشمالية الجليل اللي فيها قلنا كفر نحوم وقانا وبيت صيدا، كل دول في الجليل فوق، وبحر طبرية، بحيرة جنيسارت، كل ده في الجليل فوق. ما بين الاتنين في منطقة وسطى اسمها السمر. السيد المسيح موجود في اليهودية في الجنوب وعايز يطلع للجليل في الشمال. الرحلة دي مسيرة 3 أيام سفر، المسافة 60 ميل، فيقول الكتاب كان لابد أن يجتاز السمر. ودي أحبائي تقودنا للنقطة الرابعة اللي احنا في المرحلة اللي احنا فيها، المسيح والسامري. الجزء اللي أنا قريته إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الرابع، المكان مدينة صخار، ومدينة صخار ديت مدينة قرب شكيم. الحتة ديت قريبة من الضيعة اللي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. لما نرجع لسفر التكوين الإصحاح 33، أبونا يعقوب اشترى حتة أرض من بني حامور، والأرض ديت راح وهبها ليوسف ابنه. عشان كده لو تاخدوا بالكم في البركة، يعقوب اعتبر ابن يوسف إن هو البكر، فاداله نصيب زيادة. فهي دي كانت حتة الأرض اللي أبونا يعقوب وهبها ليوسف زيادة عن بقية إخواته اللي كان مشتريها من بني حمور. الحتة دي دلوقتي اللي هي نابلس، يعني في الأسماء الحديثة، يعني دلوقتي موجود فيها قبر يوسف. يقول الإنجيل كان لابد أن يجتاز السمر. اليهود عادة يا أحبائي لما يسافروا من اليهودية للجليل، طبعا الطريق القصير أن يدخلوا في السمر، لكن لأنه كان في عداوة شديدة ما بين اليهود وما بين السامريين، فكانوا اليهود ما يحبوش يجتازوا السمر، فكانوا يمشوا بمحاذاة نهر الأردن، دي مسافة أطول بحيث أنهم ما يدخلوش في مدينة السمر. السيد المسيح اجتاز في السمر رغم العداوة الشديدة زي ما بنقول اللي ما بين اليهود وما بين السامريين. ايه سبب العداوة ديت؟ سبب العداوة دي قديمة خالص، ترجع من ايام رحبعام ابن سليمان، اول ملك في اسرائيل شاول، بعد كده داود، بعد كده سليمان، بعد كده ابن سليمان اللي هو رحبعام. ايام رحبعام انقسمت المملكة، مملكة الشمال ودو كانوا 10 أسباط، ومملكة الجنوب اللي هي حيحكمها نسل داود اللي هي كان فيها رحبعام، كان عبارة عن 6. مملكة الشمال دي تزعمها رجل اسمه يربعام. لما انفصلوا عن مملكة الجنوب، فيربعام قال الشعب لازم يروح يعبد ربنا في الهيكل كل سنة، فأنا لو سبتهم يروحوا كل سنة الهيكل، شوية بشوية المملكة بتاعتي هتبتدي تنفصل عني، وينضموا لمملكة الجنوب، هيحسوا ان الهيكل ده هو مكان العبادة وان دي المملكة الحقيقية. فعلشان يمنع اهل مملكة الشمال انه يروحوا اورشليم في الاعياد، راح بني هو هيكل في الشمال، وبدوا السامريين يعبدوا في الهيكل ده. دي بداية العداوة. الامر الثاني اللي زود العداوة ما بين اليهود وما بين السامريين، انه لما حصل مملكة أشور جات سبت مملكة الشمال، كان منهج الأشوريين في لما يستولوا على الدول كانوا يعملوا إيه؟ في بعض الممالك لما كانت تستولى على دولة كانت تبعد أهلها بعيد عن المدينة وتجيب ناس غرب يسكنوا في المدينة. دي كانت بعض الممالك كده، زي بابل. بابل لما استولت على أرض إسرائيل راحت واخدة اليهود لبابل وفضت أرض إسرائيل، ده كان منهج مملكة بابل. منهج مملكة أشور قالوا لا، احنا نسيب الناس جوه بلده بس نجيب لهم ناس أجانب يسكنوا معاهم. وفعلا أشور جابوا ناس وثنيين يسكنوا في وسط مملكة الشمال، فبدأ يحصل اندماج وتزاوج ما بين أهل مملكة الشمال وناس الوثنيين دول، بدوا يتجوزوا منهم، بدوا يعبدوا آلهتهم. فالموضوع دوت خلى اليهود اللي في اليهودية في الجنوب يشعروا انه اهل الشمال دول ناس مش محافظين على الديانة اليهودية وعلى العقيدة اليهودية، فزادت العداوة ما بينهم. زادت العداوة اكتر انه بعد ما رجعنا من السبي وجينا نبني الهيكل، هيكل اورشليم ايام زروبابل، فجيهم اهل السامرة قالوا لليهود نبني معاكم، قالوا لهم لا، انتوا ناس وثنيين وتجوزتوا من الوثنيين وانتوا كأنكم مش يهود. فدي زودت العداوة ايه اكتر. فراحوا بنين هيكل على جبل اسمه جبل جرزيم، مدينة سخار دي موجودة في وادي، الوادي ده ما بين جبلين، جبل عبال وجبل جرزيم. جبل عبال وجبل جرزيم دول اللي وقف عندهم موسى وقال البركات واللعنات في سفر التثنية. فعلى الجبل دوت بنوا السامريين الهيكل بتاعهم. فضل الهيكل ده موجود لغاية أيام المكابيين، وفي عصر المكابيين راح حدين لهم الهيكل، لكن ظلوا السامريين يعبدوا في الجبل دوت. أنا بقول الكلام ده هنفهم دلوقتي بقى حديث سيد المسيح مع المرأة السامرية. اليهود لا يعاملون السامريون، أدينا فهمنا سر العداوة. كلام المرأة السامرية تقول له أبائنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. فبنقول كانت في عداوة شديدة جدا ما بين اليهود وما بين السامريين، لدرجة ان اليهود كان يقولوا لو واحد اكل من ايد راجل سامري كأنه اكل لحم خنزير، تعتبر نجاسة. وكان اليهودي لما يشتم واحد يقول له انت سامري. برضو الكلام ده هنفهمه احنا بنقرأ الانجيل، انا مش بقوله كمعلومات. دلوقتي لما هنشوف السيد المسيح يروح عند مدينة السامرة ويروح التلامذة يشتروا طعام، طب ده هيشتروا من مدينة السامرة، طب ده اليهود بيعتبر أكل السامرة نجس. سيد المسيح بيتخطى الحواجز دي، لما بيشتموا الراجل يقولوا له أنت سامري، دي كانوا سبق وشتموا فيها السيد المسيح، ألم نقل إنك سامري وبيك شيطان. لما جه السيد المسيح يدافع عن نفسه، دافع عن نفسه أنه ما فيهوش شيطان، لا يقدر شيطان أن يخرج شيطان، لكن ما دافعش عن نفسه لما قالوا له أنت سامري، ليه؟ لأن السيد المسيح عايز يقول إن هو جاي للكل، هو ما يستنكفش إن يدعى سامري، رغم إن دي كانت شتيمة من اليهود لما يقول على واحد إن هو سامري. فقلنا السيد المسيح ترك اليهودية ومضى إلى الجليل، وكان لابد أن يجتاز السمر، عد على السمر. الجماعة الدارسين يا أحبائي راحوا المناطق ديت ودرسوها، قالوا فعلا لو واحد طلع من اليهودية الصبح الساعة 6 يوصل لمدينة صخار حوالي 50 كيلو، يوصل فعلا الساعة 12 الظهر، الوقت اللي السيد المسيح كان نحو الساعة 6. شوفوا دقة الكتاب المقدس. مشي السيد المسيح السفر 6 ساعات دول، من 6 الصبح لغاية 12 الظهر، لغاية ما وصل عند البير بتاع يعقوب، وكان في منتهى التعب وفي منتهى الإعياء، فجلس على فم البئر وبعت التلامذة علشان يبتاعوا طعامه. زي ما قلنا احنا في منطقة السامرة، يعني هيشتروا اكل من ناس سامريين. يبقى السيد المسيح بيشيل من ذهن اليهود العداوة والخصومة والحواجز اللي ما بين اليهودي والسامري. النقطة التانية انه السيد المسيح احبائي بعد السفر ده كان في منتهى التعب والاعياء، فمن شدة التعب قعد على البير. يعني السيد المسيح اختبر حالة الإعياء الشديد، إن الواحد يبقى معيا لدرجة إنه مش قادر يقف. وفي اليوناني جلس هكذا، يعني عارف ساعات الواحد لما يجي يقعد مثلا يروح منظف الكرسي كده ويعدله ويقعد. في واحد تاني يبقى من شدة التعب يلاقي مكان يروح رامي نفسه عليه، يترمي على المكان. أدي كلمة جلس اللي اتقالت عن السيد المسيح، وإذ كان قد تعب من السفر جلس هكذا. كلمة هكذا دي يعني رمى نفسه على البير من شدة الإعياء الشديد. 6 ساعات مسيح ماشي، وجعان، عشان كده بعت التلامذة يشتروا أكل. ولما جت المرأة السامرية قال لها أنا عطشان. يعني السيد المسيح اختبر الإعياء الشديد، واختبر الجوع، واختبر العطش. ده يؤكد يا أحباء أن السيد المسيح كان له جسد حقيقي، كان له جسد حقيقي. فلما الإنسان فينا يصل لحالة شديدة من الإعياء، لحالة شديدة من الجوع، لحالة شديدة من العطش، السيد المسيح يقول لنا إيه؟ أنا جربت الموضوع دوت، فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ممكن تلاقي إنسان متألم وتواسيب كلمتين بس، أنا ما اكتستش الألام دي فمش حاسس بيه قوي، أو مجرد مشاعر. لكن في واحد تاني اجتاز نفس الظرف دوت، ده يبقى أقدر أنه يعين المجربين. أتذكر زمان كان في واحد كان يمر في الشوادر بتاعة العزة ديت، كان يقول كلمتين. أب وعنده ابن وحيد، وابن الوحيد دوت في عرسه مات، ويقول لهم أنا هو هذا الأب. وكان يدخل الشادر في منتهى السلام، في منتهى ديوله كلمتين دول ويطلع. فطبعا أهل الميت لما يشوفوا واحد زي دوت، فمهما كانت دعاتهم يتعزوا. فالإنسان اللي اكتاز الضيء أحبائي هو بيشعر بالمتألم، في مواقع التألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. فسيد المسيح اكتاز ألمنا، فشاعر بالألام اللي احنا بنكتازه. جلس هكذا على البئر، وسيد المسيح أحبائي بعت التلامذة يشتروا طعام. زي ما هنشوف هو مش هياكل، هو له طعام آخر. بس السيد المسيح يا أحبائي عايز يخلي المكان للمرأة السامرية، لأن السيد المسيح كان على موعد مع نفس سمينة جدا هيتقابل معها المسيح في اليوم دوت. جاءت المرأة السامرية لتستقي ماء، طبعا بخلاف العادة، احنا الساعة 6 يعني الساعة 12 الظهر، ده مش وقت كانوا النساء يستقوا فيه ماء من الأبار. البير يبقى موجود خارج المدينة، ويطلعوا الستات كلهم الصبح بدري قبل ما الشمس تحمى، ويملوا مية ويروحوا بيوتهم. المرأة السامرية ديت لأنها منبوذة من الكل، لأنها مكروهة من الكل، لأن عارفة أن الكل بينظر لها نظرات احتقار وازدراء، فهي عشان تجنب نفسها النظرات ديت فكانت تروح في عز الظهر تملى المي. كل دوت في التدبير في الخطة الإلهية. كان لابد أن يجتاز السمر، رايح لها مخصوص. وجات المرأة السمرية أحبائي، ودار هذا الحوار البديع اللي ما بين السيد المسيح وبين المرأة السمرية اللي موجود في يوحنا 4. والحديث ده يا أحبائي هو تاني حديث يسجل في الكتاب المقدس للسيد المسيح. أول حديث دون له حديثه مع نيقوديموس، كلمنا فيه المرة اللي فاتت، وده الحديث التاني مع امرأة سامرية. وكان يا أحبائي السيد المسيح عايز يعلن نمرة واحد إن هو جاي للرجال كما أيضا للنساء. إن كان قاعد حديث خلوة في ليلة الفصح زي ما شفنا المرة اللي فاتت مع نيقوديموس، ليلة قمرية، فالنهاردة بيقعد في خلوة خاصة مع امرأة. ليست المرأة من دون الرجل في الرب. المرأة يا أحبائي كانت محتقرة الشأن جدا في ذلك الحين، لدرجة أنه كان محرم على الرجل اليهودي لو شاف أمه في الشارع عيب أنه يسلم عليها، وشيء مشين للراجل أن يقف يكلم ست في الشارع. عشان كده التلامذة لما هيجوا يلاقوا المسيح بيتكلم مع امرأة يقول فتعجبوا أنه يتكلم مع امرأة. دي حاجة إيه ده؟ هو حد بيحترم الستات حد يكلمهم؟ دي حاجة عيب أنه يكلم امرأة في مكان عام يعني. لا، السيد المسيح بيتخطى الحواجز ديت، بيعلي شأن المرأة. عشان كده هنشوف بعد شوية أحبائي السيد المسيح في رحلاته التبشيرية كان في جموع بتتبعه، كان من ضمنهم بعض النسوة. المسيح بيرفع شأن المرأة، بل قبل أنه بعض من هؤلاء النسوة يصرفنا عليه. شوف أحبائي إزاي السيد المسيح بيعلي من شأن المرأة، يعني رايح المشوار الطويل ده كله عشان يتقابل مع امرأة. والشيء العجيب يا أحبائي أنه أتباع المسيح كانوا كثيرين، في رجالة كتير أنكروه وتركوه، لكن ما سمعناش أن واحدة من النساء اللي تبعنا السيد المسيح أنكرته أو تركته. فالسيد المسيح جاي للكل، جاي لنيقوديموس الرجالة، والنهاردة جاي للنساء ممثلين في المرأة السامرية. الأمر الثاني أنه حديث نيقوديموس كان مع رجل يهودي، النهاردة الحديث مع امرأة سامرية. مسيح مخلص العالم كله، مخلص للكل، جاي للبشرية كلها. حديث المرة اللي فاتت أو الحديث الأول كان مع نيقوديموس، رجل يبدو أنه له اهتمامات دينية، يبدو أن رجل يعني من الناحية الدينية يبان أن رجل يعني رجل روحاني، يبان بحسب الظاهر كده. نيقوديموس ده زي ما شفنا المرة اللي فاتت معلم في إسرائيل ومن أعضاء السنهدريم وحاجة كبيرة خالص. يعني السيد المسيح جاي للناس المتدينين المهتمين بالأمور الروحية فقط، لا، جاي أيضا للناس الخطاة اللي لا يعير الروحيات أي اهتمام، ممثلين في المرأة السامرية. عشان كده قال ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. حتى الخطاة المنبوذين المسيح جاي من أجله، فهو جاي للعالم كله. في الأول السيد المسيح طلب من المرأة السامرية إنها تدي له يشرب، قال لها أعطيني لأشرب. في الأول امتنعت إنها تدي له، لكن السيد المسيح ما نهاش الحديث معها، لأنه كان يرى داخل هذه المرأة رغبة شديدة في الخلاص، والمسيح حيظهر دلوقتي هذه الرغبة. شايف اللي جواه، هي بحسب الظاهر امرأة فاسدة، كان لك 5 أزواج ولازم معك الآن ليس زوج، لكن بداخلها في اشتياقات شديد للروحيات. المسيح حيظهر الحتة ديت. فرغم ان هي رفضت الحديث معاه في البداية، لكن السيد المسيح اصر انه لا يتركها، قال لها اعطيني لاشرب. يا احبائي لازال السيد المسيح واقف على قلب كل واحد فينا وبيقول لك اديني. موظف كده في اول الشهر يجي المسيح يقول له اديني، عايز ايه؟ يقول عايز العشور. السيد المسيح يقول لها اديني، هو ما خدش منها مية، يبدو أنه هو محتاج، لكن في الحقيقة إحنا اللي هناخد، لما هنديله إحنا اللي هناخد. فالسيد المسيح بقول لك واقف عند كل واحد يقول لك الدين، يجي لك في بداية اليوم يقول لك اديني بكور اليوم، أعطيني أنا عايزه. يجي للإنسان اللي عنده موهبة سواء كانت في رسمة أو سواء كانت في صوت يقول له اديني دي الموهبة بتاعتك. تقول لي أنا ما ملكش حاجة، أقول لك ما تملكش حاجة، واقف يقول لك اديني قلبك. أنا عايز قلبك يا ابني، أعطيني قلبك. ولتلاحظ عينك ترقي. فواب السيد المسيح كأنه فيه احتياج، يقول لا أعطيني لأشرب، فامتنعت. قالت له كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. إزاي؟ مش بتقول عننا نكسين؟ مش بتقول اللي يأكل من إيدينا كأنه كان لحمة خنزير؟ طبعا السيد المسيح كانت تبدو على هيئته من لبسه إنه راجل يهودي، وتبدو عليه هيبة المعلمين، فده معلم يهودي باين عليه. فامتنعت. رد السيد المسيح بائي شوقها، ألا لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حي. وهنا يا أحبائي ده الباب اللي السيد المسيح بيدخل بيه لكل نفس بأمرين. الأمر الأولاني يقول لك لو تعرف أنا مين، لو كنت تعرفين من هو الذي يقول لك، لو تعرفيني. الحاجة التانية يقول لك لو تعرف عطيتي أديك ماء تشرب منه ما تعطش. ولك يا أحبائي دول المدخلين اللي السيد المسيح بيعلن بيهم ذاته لكل إنسان. سيد المسيح يقف عند كل إنسان يقول له لو تعرف أنا مين، أنا لنا نبي ولنا معلم، ده أنا اللي خلقك وأنا اللي عارف طبيعتك. طب هتديني إيه يا ربي؟ لو كنت تعلمين عطية الله، أنا الوحيد اللي هأشبعك. المسيح بيقول لي كده، بيقول لي أنا خلقك وعارفك أنك مش هتشبع غير بي، مهما تدور على أي شبع تاني في العالم مش هيشبعك، أنا اللي هشبعك لأن أنت مخلوق على صورتي، فمش هتشبع إلا بي. زمال أغسطينوس، يا الله لقد خلقتنا منك ونفوسنا ستظل متعبة إلى أن تستريح فيك. النفس يا أحبائي اللي تقبل أنها تتعرف على المسيح، لو كنت تعرفين من أنا، النفس اللي تقبل أنها تتعرف عليه، المسيح يظهر ليها ذاته فتؤمن به. بس المدخل أنها تقبل أنها تتعرف على المسيح. السامرية في الأول كانت رافضة الحديث دوت، رافضة أنها تتعرف عليه، قفل الباب. سيد المسيح شوقها عشان تعرفه. أي إنسان يا أحبائي إن أراد أن يتعرف على شخص المسيح، المسيح يظهر له ذاته. ده طريقة المسيح في التعامل مع كل البشر. أي إنسان في الأرض يقف ويقول له عرفني ذاتك، المسيح يكشف له نفسه. أي إنسان، لو جه واحد قال لك اثبت لي ان المسيح هو ربنا، انتوا بتقولوا عن المسيح، قول له اقف قدامه وقول له يسوع اكشف لي نفسك، عرفني انت مين، عرفني هل الايمان بتاعي صح ولا الايمان بيك هو الصح. مفيش انسان يا احبائي يقف امام الله بصدق ويقول له ربي عرفني الا لما المسيح يكشف له نفسه ويعلن له ذاته. ان الانسان قبله يزداد المعرفه ويزداد الاعلان، ان الانسان رفضه المسيح ينسحب ويتركه في الظلم. ده منهج المسيح أحبائي مع كل البشر. نجح السيد المسيح أن يشوق المرأة السامرية. من بلا لو تعرفنا مين، لو تعرف المية اللي أنا أديها لك ما تعطش، مياه العالم تعطش، أنت طول عمرك راحة وجاية على البير ده ما شبعتيش، أنا عندي مية يشرب منها الإنسان ولا يعطش. نجح المسيح انه يشوق الست انها تقول له اديني. فقالت له يا سيد اعطيني هذا الماء لكي لا اعطش ولا اتي الى هنا لاستقي. طبعا هي فكرة لغاية النهاردة محصور في الامور المادية. هاي ست بتروح كل يوم للبير وتملى مية وترجع، يعني ده حيوفر عليها المشوار، طب حاجة كويس. السيد المسيح برضو ماشي معاها بحسب فهمها وحيرتقي بيه دلوقتي. قالت له اديني المية ديت. طب يا رب فعلا انا عايز ارتوي، انا عايز اشبع، انا فعلا جريت ورا العالم وما شبعتش، مش انت عندك ماء حي الانسان يشرب منه فلا يعطش؟ طب اديني. يقول لك في شرط عشان تتمتع بالماء الحي ده، في شرط. يقول لك ايه؟ يقول لك تعالى نصفي الحساب القديم، تعالى ننظف الماضي، لان مش هينفع تاخد الجديد تحطه على العتيق، فاش فعش نحط خمرة جديدة في زقاق عتيق، تنفعش. ما ينفعش نجيب رقعة جديدة نحطها في طوب قديم، ما ينفعش، لازم نجدد الكل. عايزانا اديك من الماء الحي دوت، طيب ننظف القديم. اذهبي وادعي زوجك. وكان يا أحبائي السيد المسيح بيوقظ ضمير هذه المرأة، بيكشف ليها خطيتها عشان تبتدي تنظف الحياة القديمة ديت، فتؤهل لنوال الماء الحي. اذهبي وادعي زوجك. ردت قالت له ليس لي زوج. عارفين يا أحبائي لما يبقى في عضو في الجسد كده متألم، لما الواحد يجي جنبه الواحد يبعد كده، فدي المشكلة اللي في حياة الست ديت. فأول ما المسيح قرب منها قالت ليس لي زوج، يعني عايزين نقفل الباب في الموضوع ده. لو تاخد بالك أحداثها قبل كده المسيح يقول لها كلمة ترد عليها 10 كلمات، اديني لأشرب، كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، ماء حي، اعطيني يا سيد من هذا الماء لكي لا أعطش ولا أتي لهنا لأسق. يعني الردود بتاعتها إيه بالجمل؟ لما جينا عند حتة الضعف بتاعتها لا، دي هو كلمتين وقفلت الباب، ليس لي زوج. لطف السيد المسيح يا أحبائي، لطف والأسلوب البديع اللي السيد المسيح بيتعامل بيه مع النفس. جرحاش، ما ضغطش عليها، بل بالعكس حسنا. يا أحبائي يعني حط نفسك مطرح الست ديت، وادي الكلكية على اللي في حياتك، ويدوبك بس يعني ايه كشفت فتحة الباب وربته ليس لي زوج. المسيح قال لها حسنا قلتي. يا ده يعني ده هي قالت ليس لي زوج، دي بالعافية نطقتها ونزلت عينيها تحت ومش عايزة بقى تتكلم. السيد المسيح شجعها، حسنا قلتي ليس لي زوج. انا اقول لك بقى اللي انت مش قادره تقوليه، كان لك 5 ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك. فكسفت تحت تفضحني، فراح لحقها تاني قال لها هذا قلتي بالصدق. بص يا احبائي معلم، يعني فعلا الانسان يتعلم من السيد المسيح ازاي يتعامل مع النفس البشريه دي، نفس مجروحه متهلهله السيد المسيح بيتعامل معها بمنتهى الرفق. صار يا أحبائي عينين السيد المسيح الحلوة شافت في هذه الزانية، وكلمة زانية دي قليلة عليها، قليلة عليها، واحدة متجوزة 5 ونمرة 6 اللي معاها مش جوزها، يعني آسف في كلمة عاهرة. يجد المسيح في هذه المرأة الوحشة ديت يجد فيها جانب مضيء وهو الصدق. إيه عينين المسيح الحلوة دي يا أحبائي؟ إيه عينين المسيح الحلوة ديت؟ في تقليد بيضحك عن السيد المسيح انه في مره كان ماشي هو وتلامذته، تقليد قد يكون صح وقد يكون خطا لكن اهو بيقال، وهما ماشيين كده لقوا كلب يعني ميت وريحته عفنه وبطنه مفتوحه، فالتلامذه اول ما شافوا المنظر كلهم ضيروا وشهم، منظر مقزز وريحه وحشه ونجاسه، ميت وكلب يعني من ناحيتين. السيد المسيح يقال إنه قال لهم ولكني أرى له أسنانا بيضاء. قد يكون التقليد صح أو غلط، لكن في النهاية دي عينين المسيح اللي تشوف تملي الجانب المضيء في حياة الإنسان. خدها الأول في تعاملاتنا احنا مع ربنا. أبونا أنا متلخبط، أنا وحش، أنا ربنا زعلان مني، أنا مفيش فايدة فيا، أنا 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 أنا، ده اللي أنت شايفه. لكن هو عينيه تشوف الحاجة الحلوة في الإنسان ويكبرها وينميها ويشجع الإنسان بيها. شوفوا شوفوا رقة المسيح أحبائي، شوفوا عزوبة المسيح في التعامل، شوفوا إزاي السيد المسيح بيرفع النفس الخطية. يعني شعب إسرائيل مع كل الفساد والخطايا والشرور اللي عاشوا فيها، عارف ربنا يقول لهم إيه؟ ربنا يقول لهم لا أنسى لك غيرتك الأولى وخروجك ورائي في البرية. ما انسلكيش يا إسرائيل، في بداية معرفتنا ببعضينا إزاي خرجت ورايا، إزاي سبت مصر، إزاي مشيت وأنت لا تعلم إلينا تمضي. محبة في شخص السيد المسيح قال لهم يا سيد أنا مش ناسلكوا ديت، كل الوحاشة اللي في تاريخكوا دي، بس أنا مش ناسلكوا الحتة ديت. شوف يا أحبائي، شوف المسيح الحلو. فالسيد المسيح شجع الست ديت، حسنا قلتي ليس لي زوج، لأن كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك، هذا قلتي بالصدق. فالست قالت له يا سيد أرى إنك نبي. تقول لي ما البلد كلها عارفة أن هي ست وحشة. آه بس هو مش من البلد دي، مدينة السامرة وفي عداوة واليهودي ما يدخلش السامرة، فده لا عاش معاهم ولا يعرف حياتهم. فالست أدركت إنها قدام نبي، ده عارف حياتي منين دوت. يا أحبائي، منتهى حسن الرؤية إنه الإنسان يرى السيد المسيح نبي ما لم يعلن المسيح عن نفسه. يعني قمة رؤية المسيح بدون إعلانه إنه الإنسان يرى في المسيح نبي، ده قمة معرفة المسيح للإنسان الطبيعي العادي نبي. لكن علشان يرى في المسيح فادي مخلص الله ظاهر في الجسد، لا يقدر أحد أن يقول إن يسوع رب إلا بالروح القدس. فدي منتهى قمة الرؤية لإنسان عادي يشوف في المسيح إنه نبي. لأن الست تدرجت مع في الأول قالت له أنت راجل يهودي، أهو راجل زي بقية الرجال، وقالتك راجل يهودي بس يعني، وأنت عن أحسن من أبونا إبراهيم، ألعلك أعظم من أبينا يعقوب. طب فتدرجت في معرفته، قالت له يا سيد، يعني أنت السيد بتاع حياتي، أنت مالك حياتي يا سيد، اعطيني هذا الماء، كلامك يمشي علي، أوامرك تمشي، أنت السيد بتاعي. تدرجت فرأت أنه هو نبي. بس أكتر من كده يستحيل أن النفس البشرية تدرك شيء عن المسيح ما لم يعلن. وإن وصلت النفس يا أحبائي لهذا الحال وفعلا في اشتياء أنها تعرف، لابد أنه هو يعلن، فأعلن ليها. السيدة قالت له مدام أنت نبي، أنا في شيء محيرني، بل محير كل الناس، محير كل المتدينين. العبادة فين؟ السجود فين؟ مين صح؟ كل إنسان يا أحبائي يهتم بالروحيات بيسأل السؤال دوت، يا ترى مين اللي صح؟ دول صح ولا دول صح ولا دول صح؟ ما كل واحد بيقول إيه؟ يعني كل واحد بيقول الدين اللي عندي هو الصح. فدي حيرة المهتمين بالروحيات. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، قلنا جبل جرزيم اللي عليه الهيكل، وبتشاور ما هم قاعدين عند سفح الجبل، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه، وأنتم بتقولوا إن السجود في أورشليم. هنا يا أحبائي المرأة كشفت عن رغبتها في التوبة. أنا فعلا أنا خاطي، بس أنا محتارة مش عارف أروح في إيه، أروح هنا ولا أروح هنا. رد عليها السيد المسيح أحبائي، قال لها يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. خد بالك من كلمة تأتي ساعة، إحنا في الساعة ديت، لأن الوقت ده كان نحو الساعة السادسة، والساعة السادسة دي ساعة الصليب، وبالصليب انتهت الذبائح الحيوانية، فما أصبحش السجود مقتصر على الهيكل. يعني قبل الصليب السجود فين؟ قال لا، ما في سجود غير في الهيكل، ما فيش عبادة إلا في الهيكل، ما فيش معرفة لله إلا في الهيكل، تروح الهيكل. طب هتأتي ساعة، وإحنا دلوقتي في بداية ملامح هذه الساعة. فاكر في مرة يعني تأملنا كده بنعمة المسيح في يوحنا 4 وفي أحداث الجمعة العظيمة، بالضبط تطابق مذهل مذهل. دي ساعة الصليب، بس طبعا مش مجال ان احنا يعني احنا لما كنت قلت قبل كده لما بنعبر على حياة السيد المسيح احنا مش هنقف نتأمل، انا بس في احاديث انا واقف عندها، حديث المرة اللي فات حديث نيقوديموس لانه حديث مهم جدا، اول حديث يدون للسيد المسيح، حديث بتاع النهاردة حديث مهم جدا، تاني حديث يدون للسيد المسيح. فاحنا واقفين عند الاحاديث دي في بعض النقاط، لكن احنا مش بناخدها في تأمل كامل ليه. فالساعة هي ساعة الصليب. طب لما المسيح اتصلب انتهت الذبائح الحيوانية، أصبح الهيكل خلاص ملوش لزوم، فأصبحت العبادة مش مرتبطة بالهيكل. تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. يعني المسيح بيقول لها إنه هيجي وقت هتبقى العبادة مش مرتبطة بالمكان، العبادة مش مرتبطة بالزمان، الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، مش مرتبطة بحالة الجسد. واللي أكتر من كده إنه هذه العبادة، هذا السجود اللي بالروح، الآب بيطلبه، الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. بص يا أحبائي، عجيب السيد المسيح، عجيب فعلا، جالس على منبر هو حافة البئر، عظة لإنسان واحد، وريت إنسان عادي لكنها امرأة، وريت امرأة عادية بل امرأة زانية، وقال السيد المسيح أهم عظة من العظات بتاعته. شوف المكان وشوف مين اللي بيسمعه، ورغم كده أهم تعليم للسيد المسيح قيلت في العظة دي إيه؟ العبادة. العبادة يا أحبائي، أعلن السيد المسيح في الحديث ده أنه ما ترتبطش بالمكان، فأي حتة عبد ربنا، وأنا ماشي في الشارع وأنا صاحي وأنا نايم وأنا رايح وأنا جاي في التواليت. أعرف واحد من الشبان الحقيقة أحبائي كان ظروف شغله، كان بيقعد في شغله فترات طويلة وما كانش بيعرف يصلي، كان يدخل دورة المية بيفعل نفسه 10 دقايق في معاد كل صلاة ويصلي. ايه ده ينفع؟ العبادة لا ترتبط بالمكان، اي مكان نقف نصلي فيه بنحول المكان لموضع مقدس، فالعبادة ما ترتبطش بالمكان. اللي يعني متقدمين شوية في السن يذكروا في الستينات كان في راجل اسمه المقدس سعد، كان راجل في سكة الحديد، كان راجل تقي. الراجل دوت كان شغال هنا في محطة مصر، كان يطلع كده من المكتب بتاعه ويروح داخل عربية من عربية سكة الحديد القديمة كل يوم الساعة 9 الصبح الساعة 12 الظهر، ويطلع أجبيته من جيبه ويقف جوه العربية القديمة دي، يقف تصلي كده يرجع تاني. فسيد المسيح بيعلن أن العبادة غير مرتبطة بالمكان، في أي حتة عبد ربنا. أيضا العبادة مش مرتبطة بالزمان، تلك اليهود كانوا يعبدوا في الهيكل، ما فيش عبادة إلا في الهيكل، لدرجة أن دانيال لما انحرم من الهيكل كان يوجه إبلته يعني ينظر ناحية الهيكل، ميمة وما فيش عبادة إلا كده. السيد المسيح يقول لا، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، في أي مكان. طب الزمان، في أي زمان؟ عبادة اليهود ليها مواعيد؟ لا، بيقول لك صلوا كل حين. العبادة مش مرتبطة بالجسد، الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يا أحبائي هي دي عظمة المسيحية، هي دي روحانية المسيحية. العبادة لا ترتبط لا بمكان ولا بمواعيد ولا بحالة الجسد. طب أنا نظيف، طب أنا مش نظيف، طب أنا مستحمي، طب أنا مش متوضي. قال لك لا، العبادة روح، الجسد ملهوش دعوة، الله روح وخدي ربنا من سجود الجسد. تقول لي يعني أبونا ما نعملش مطانيات؟ لا، أنا بعمل مطانية عشان الروح تخشع أمام الله، لكن العبادة مش السجود في ذاته. إيه يعني راسي تنزل في الأرض ونفسي متكبرة ومتعجرفة ولا سجود مقبول أمام الله؟ يعني ناس كده من اللي كانوا بيعترفوا قالوا لي أبونا وأنا ساجد وحطت راسي ومناخيري في التراب شاعر بانكسار أمام الله، فعلا هو ده السجود. لكن الموضوع مش مجرد يعني تعجبت على البعض يا أحبائي لما بيمتدحوا بعض الصلوات، قالوا النهاردة الناس بتوع الرياضة والمش عارف التمارين الطبيعية قالوا أن حركات السجود دي تمارين للجسد. احنا بنعمل تمارين للجسد ولا بنصلي؟ الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، لكن سجود الجسد في ذاته ولا له قيمة. شكل الجسد، وضع الجسد في العبادة ملوش قيمة. واحد يقول لك أبونا طب أنا مش عارف عندي ظروف، ينفع أصلي؟ ينفع أقرأ الإنجيل؟ الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد. ولكم أعظم عظة قالها السيد المسيح على حافة بئر والنفس واحدة والمين والامرأة، وقلت لكم كانت ايه مكانه المراه في الوقت دوت. العجيب يا احبائي السيد المسيح قال لها ان الله طالب مثل هؤلاء الساجدين له. يا طب دي عجيبه يا احبائي، الله طالب، ربنا اللي بيطلب العباده. الله، احنا فاكرين ان العباده انا مش عارف اقول ايه فيها دي، ده احنا بنقف قدام ربنا نقول له لم تكن انت محتاج بل انا المحتاج. من جهه الاحتياج هو مش محتاج، لكن هو طالب العباد. الله روح والذين يسجدون له فبروح والحق ينبغي أن يسجدوا، والله طالب مثل هؤلاء الساجدين له. ربنا طالب ديت. يا أحبائي كلام صعب جدا على السامرية إنها تسمع إن العبادة مش مرتبطة بالهيكل وبتسمعها من مين؟ من رجل يهودي. معقولة؟ معقولة اليهود يقولوا إن العبادة مش مرتبطة بالمكان؟ ده احنا مشكلة اليهود حتى هذا اليوم المكان. كل أديان الأرض بتعبد، الوثني بيعبد، اللي بيعبدوا الأصنام عندهم إمكانية العبادة. الوحيد اللي ما بيقدرش يعبد الله النهاردة هم اليهود، لأن العبادة مرتبطة بالمكان، بناء الهيكل. فده يهودي وبيقول لي إنه مش مهم المكان. ست استغربت، هات تلخبطتني، أنا أعلم إن مسيا يأتي. إحنا بصراحة رجعنا بقى في المسيا لما يجي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ إحنا قاعدين من السنين وهو ده اللي هيفهمنا كل حاجة. أنا عايز أقف هنا برضو يا أحبائي، إنه السامريين كانوا ما يؤمنوش إلا بأسفار موسى الخمس فقط، بقية العهد القديم كله كانوا يرفضوه. ليه؟ لأن أبونا يعقوب زي ما قلت لك عبد في المكان دوت، لما كان راجع من عند خاله لبان عند مكان البير ده، أبونا يعقوب عبد. والسامريين قالوا إن أبونا إبراهيم قدم ابنه إسحاق على الجبل ده، بس طبعا دي معلومة مش دقيقة، بس هم بيقولوا كده. فبقوا متمسكين أو بأسفار موسى الخمس ورفضوا بقية الكتاب المقدس العهد القديم. طب من أسفار موسى الخمس عرفت إن في مسيا جاي، أنا أعلم إن مسيا يأتي. طب عرفتها منين؟ أسفار موسى الخمسة فيها النبوة بتاعت التثنية، إن نبيا مثلي يقيم لك الرب إلهك من إخوتك لو تسمعون، كنا كلمنا عنها بالتفصيل، دي نبوة عن المسيا. ودي أكبر برهان هو إن المرأة السامرية من النبوة دي فهمت إن دي نبوة عن المسيا مش عن نبي آخر يأتي، كنا كلمنا بالتفصيل عنها ووضحناها. قالت له أنا أعلم إن مسيا يأتي، موسى قال لنا في التثنية. فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ هنا أحبائي لأنها أعلنت أن السيد المسيح نبي بحسب إيمانها، والنبي الحقيقي لا يمكن يكذب، فأعلن السيد المسيح نفسه قال لها أنا الذي أكلمك هو، والترجمة الدقيقة أنا هو إيجو إيميل إعلان الإلهي، أنا هو الذي أكلمك، إعلان ذاته لاهوته. أول إعلان يا أحبائي للسيد المسيح عن مسيانيته. تقول لي ما أعلن مع نسنائيل؟ لا، نسنائيل قال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. فالسيد المسيح قال له لأني قلت لك أني شفتك تحت التينة، من الآن ترون السماوات مفتوحة ابن الإنسان والملائكة صعدة ونزل على ابن الإنسان. فده كان إعلان نسنائيل، لأن زي ما قلت لك ابن الله كانت في فكر اليهود، كنا اتكلمنا بالتفصيل دي المسيا. فده كان إعلان نسنائيل، لكن ده أول إعلان من فم السيد المسيح نفسه إن هو المسيا. قال لها أنا هو الذي أكلمك. وكأن السيد المسيح بقى بيعلن إنه مجيء المسيا بقى مش بحسب الفكر اليهودي مملكة وحرب وجيش، لا، ده جاي علشان يرفع البشرية للعبادة بالروح. طبعا السامرية قدام هذا الإعلان أسرعت ونادت كل المدينة. أكمل حديث السامرية في دقائق. في الوقت ده جيهم التلاميذ وقالوا المسيح يأكل، رفض أن يأكل. كانت السامرية راحت وجابت أهل السامرة كلهم، والسيد المسيح بص كده، عايز تتخيل بقى المنظر، جموع السامريين لابسين الجلابيات البيضة بتاعتهم وجايين زحفين في اتجاه البير وكلهم بيتحركوا مع بعض. فالسيد المسيح رفع عينه كده قال لهم أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ودي اللي كنا خدنا منها التواريخ المرة اللي فاتت. احنا دلوقتي في موسم البزار اللي هو نوفمبر وأول ديسمبر، ده موسم بزر الحنط، بعد 4 أشهر يجي الحصاد. قال لهم مش انتوا بتقولوا ان احنا دلوقتي بنبزر وبعد 4 أشهر يجي الحصاد؟ ها انا اقول لكم ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول قد بيضت للحصاد. يعني ايه بيضت للحصاد؟ السامريين وهم جايين مليين الارض
وكلهم لابسين الجلابيات البيضة كأن الأرض بيضت، كأن جه موسم الحصاد. فعلا يا أحبائي زي ما قال عنه أشعياء، من تعب نفسه يرى ويشبع. تعب نفسه، ما هو أصله تعب وجلس على البير. فالنهاردة من التعب اللي هو تعبه شايف ويفرح، شاف السامريين جايين وفرح المسيح جدا. عشان كده قال للتلامذة إن لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. فالتلامذة قالوا تلاقي حد جاب له أكل وإحنا ماشيين. وبرضه ده عجب آخر يا أحبائي في السيد المسيح. اتكلم معنا نيقوديموس عن الميلاد الفوقاني، ونيقوديموس ما فهمهوش، كيف يمكن للإنسان أن يولد وهو شيخ. اتكلم مع السامرية عن الماء الحي وما فهمتهوش، فاكرة مية الواحد يشرب منها ما يعطش. كلم التلامذة عن الطعام والتلامذة ما فهموش. المسيح قال لهم أنا أكلت، قالوا لا تلاقي حد أكله. والعجيب يا أحبائي رغم أنه ما كانوش فاهمينه، لكن كان هو يفهم. ودي عظمة المسيح، ما كانوش بيقدر يدركوا فكره، لكن كان هو يعلن. فسر لنا المثل، فيقعد يفسر للتلامذة. لا التلامذة مش فاهمين، ففهموا. قال لهم طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. أختم لك يا أحبائي حديث السامرية، حديث السيد المسيح المرة اللي فاتت مع نيقوديموس. نيقوديموس يمثل الفكر اليهودي اللي ينتظر إعلان ملكوت المسيح، وده كان السؤال اللي نيقوديموس المرة اللي فاتت سأله للمسيح. نيقوديموس كان سمع من يوحنا، كنت قلت المرة اللي فاتت بوضح تاني، كان سمع من يوحنا إنه ملكوت الله قريب. فنيقوديموس راح للمسيح بيسأله إمتى الملكوت دوت. فسيد المسيح وضح له مفهومه، قال له لا يقدر أحد أن يرى ملكوت الله إلا لو اتولد من فوق. فنيقوديموس يمثل الفكر اليهودي أن المسيح ملك وهيعمل مملكة في الأرض. فالمسيح قال له لا، المملكة بتاعتي مملكة روحية ليها ميلاد روحاني. ده كان الإعلان لليهود ممثل في شخص نيقوديموس. طب النهاردة الإعلان للسامريين اللي بينتظروا مجيء المسيح. المسيح كشف ليها عن السجود بالروح، أعلن المفهوم الروحي لمملكة المسيح. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، حديثه مع نيقوديموس كان عن المعمودية، الباب. من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل، ده المدخل. طب النهاردة حديثه مع السامرية عن العبادة بالروح. طب بعد ما تعمدت، حديث بتاع المرة اللي فاتت، بعد ما دخلت من باب المعمودية خلاص انتهى الأمر؟ لا، ده احنا بعد كده حنسلك بقى في طريق العبادة بالروح. مش ان انا تعمدت يعني الخلاص تم، لا، ده المدخل، ده الباب. طب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ حديث النهاردة، اللي اتولد من الماء والروح، اللي اتولد الولادة الروحية يبتدي يعبد بالروح. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.